الجزء الثاني من الفصل الخامس من كتاب سندريلا سيكريت للكاتبة هبة السواح. الحرية. أنا طير في السماء. الحرية من أهم حقوق الإنسان الأساسية، واللي بتقوم عشانها حروب وثورات وجمعيات حقوقية ومواثيق دولية والرز بالملوخية. يعني إيه حرية؟ في ناس فاهمة إن أنا حر دي معناها إني ماليش دعوة بحد، أو إني يكون عندي سلطة كده تخليني أعمل اللي أنا عايزه وقت ما أنا عايز مكان ما أنا عايز. والحقيقة ده مفهوم قاصر جدا للحرية، ولو تبنيناه على إطلاقه كده هنروح في الباي باي كلنا. الفكرة إن الحرية من القيم اللي لازم الشخص يديها لنفسه الأول قبل ما أي حد تاني يديها له. يعني إيه؟ ستيف هارفي صاحب الكتاب المشهور Act Like Success, Think Like Success ضرب مثل لطيف قوي بالبرغوت. لو جبتي برغوت أو اتنين وحطيتيهم في برطمان وقفلتي الغطا، هتلاقي البراغيث دي بتنط عالي لفوق لحد يا دوبك قبل ما تخبط في الغطا وتروح نازلة تاني. هو البرغوث يقدر ينط أعلى من كده بكتير، بس عشان خايف يخبط في الغطا فبينط يا دوبك كده وخلاص. لو البرغوث ده خلف براغيث صغيرة، البراغيث الصغيرة دي هيبقى عندها نفس قدرات ومهارات النط بتاعت أي برغوث في الشارع عادي، لكن عشان هما اتولدوا جوه البرطمان والغطا مقفول فمش هيبقوا عارفين ده، مش هيبقوا عارفين إنهم يقدروا ينطوا أعلى بكتير من ارتفاع البرطمان. هيبقوا فاكرين ان دي اقصى قدراتهم في النط وخلاص، زيهم زي ابوهم، مع ان ده مش حقيقي. الفكرة بقى اننا في الواقع بنكون فاكرين ان غطا البرطمان اللي محجم قدرتنا على الانطلاق هو بابا وماما اللي مش عايزيني اعمل كذا، هو جوزي اللي رافض كذا، هو المجتمع، هو العادات والتقاليد، هو قوانين البلد، الى اخره من الحاجات اللي بتعديها على نفسك كتير عشان تقنعي نفسك انه غصب عنك، زي البرغوث اللي في القصة كده. مجرد كائن غلبان مغلوب على أمره اتقفل عليه الغطا فمش عارف يطير. عشان نكون واقعيين، الحاجات دي كلها ممكن تكون بتأخرك شوية فعلا، لكن ما ينفعش توقفك عن هدفك. زي ما تبقى ماشي بالعربية في طريق ضيق شوية بتمشي ببطء، ولا بتوقفي العربية وتقولي طب والله ما أنا سايقة. طب لما تمشي في شارع وتلاقيه مقفول وفي حادثة بتعملي إيه؟ بتلفي وترجعي ولا بتحاولي توصلي له من شارع تاني؟ اللي عايزة أقوله إن العوائق اللي بتبقى في المجتمع اللي حواليكي بتبقى بايخة فعلا، بس طبيعي جدا تكون موجودة. ما هو لو كل حاجة سهلة وممهدة يبقى أنت غالبا بتعملي حاجة اتهرست مليون مرة. طبيعي يكون في منغصات حواليكي تخليكي تشغلي مخك وتقولي طب أجرب أروح يمين شوية شمال شوية، طب أبطأ شوية لحد ما أعدي، وهكذا. بالتالي مهم جدا تعرفي إن كل المعوقات الخارجية دي طبيعية وهتفضل موجودة، ومش هي أصلا الكلبش الحقيقي لحريتك، مش هي الغطا اللي بيمنعك تطيري. الأخطر من الحاجات دي كلها إنك تبقي أنت اللي مكلبشة نفسك بنفسك يا فوزية. مكلبشة نفسي بنفسي؟ أي نعم. معظم الوقت بيكون فعلا اللي واقف بينك وبين إنك تكوني سعيدة وراضية وماشية في طريق مراد ربنا منك هو أنت نفسك مش الظروف. الظروف بتعطل آه، بس أنت اللي بتحددي إلى أي مدى الظروف هتتحكم فيكي، إلى أي مدى هتعيشي نفسيا جوه الظروف دي لحد ما تكلبشك. فالهدف الأولاني اللي قدامك دلوقتي بعد ما تحققي التوازن في حياتك إنك تبقي إنسانة حرة من جواكي مش متقيدة. وعشان تعملي كده أنت محتاجة تشيلي الغطا وتفكي الكلبشات اللي جواكي واللي معطلاكي في حياتك قبل ما نتكلم عن أي ظروف خارجية. طيب زي إيه الكلبشات دي؟ الإدمان. اديني الحقنة بسرعة. مثلا من القيود الرهيبة اللي بتقيد حرية الإنسان هو الإدمان. وكلنا بمختلف شخصياتنا وظروفنا مدمنين شيء ما. اللي مدمنة شوكولاتة، واللي مدمن تلفزيون، واللي مدمنة شوبينج، واللي مدمن فيسبوك، واللي مدمنة شخص معين، واللي مدمن سجاير أو إباحية أو مخدرات إلى آخره. كلنا مدمنين بشكل أو بآخر. شيل الموبايل من إيدها، ابعد عنها الشخص اللي متعلقة بيه ده شوية، هتلاقي أغنية تديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة اشتغلت وكل أعراض الإدمان ظهرت. أنا عارفة إن في حاجات من أمثلة الإدمان اللي قلتها حرام، وفي حاجات حلال، وعارفة ان في حاجات اشرس في ادمانها من حاجات تانية، بس في الاخر سواء كانت العصفورة مربوطة بسلسلة ولا بحبل في الحالتين مش هتعرف تطير. الادمان مشكلته حاجتين. اولا انه بيخلي الانسان عبد للحاجة او الشخص او الحالة اللي هو مدمنها دي. ادمان اي حاجة بزيادة بيخليكي مع الوقت تفقدي السيطرة على نفسك وعلى حياتك، وبيضعف جدا ارادتك، وبالتالي بيضعف شخصيتك. والمشكلة التانية إنك ممكن تتخيلي إن إدمانك للحاجة المعينة دي، للسوشيال ميديا مثلا أو للولد اللي بتحبيه ده، هو إدمان بيأثر على جزء واحد بس من حياتك، إنما باقي حياتك كلها تمام وزي الفل. وده مش بيحصل. الإدمان الحقيقة عامل زي السرطان كده، بيبدأ بعادة واحدة في جانب واحد من حياتك ويفضل ينتشر ويتوغل في دماغك ويأثر على تفكيرك وحريتك وإنتاجيتك في باقي جوانب حياتك كلها. وده بيحصل غصب عنك، لأن حياة الإنسان عموما كيان واحد ما ينفعش نجزأه، زي الشركة كده، لو قسم التسويق في الشركة باظ، مع الوقت الشركة كلها هتقع. التعلق بأي حاجة أكتر من اللازم بيقيد فعلا، وما تيجي تفكري هتلاقي إن مقصد مهم جدا من مقاصد الدين إنه يخليكي إنسانة حرة. ربنا حطلك نظام معين للتعامل مع الشهوات بتاعتك عشان انت اللي تسيطري عليها مش هي اللي تسيطر عليكي، عشان يفضل جهاز التحكم في ايدك مش في ايد الشهوة، عشان ما تتعلقيش بأي حاجة مهما كانت حلال أكتر من اللزوم، لأن التعلق أو الإدمان ده هيقيدك وهيخليك مشتتة عن السبب الحقيقي لوجودك في الدنيا. طيب إزاي نفك كلبش الإدمان ده؟ في خطوتين مهمين جدا. أولا، انت محتاجة تعلي قوي إحساس الألم اللي جايلك من الإدمان، يعني من الآخر تفكري نفسك كتير بالسلبيات وبوجع القلب اللي جايلك ولسه هيجيلك من وراه، والحاجات اللي متعطلة في حياتك بسبب التعلق الزيادة ده. لو متعلقة قوي مثلا بروتين معين لدرجة انك ما بقاش عندك اي مرونة ولا تجارب ولا تغيير في حياتك، يبقى محتاجة تفكري نفسك بسلبيات العطلة اللي انت فيها دي. لو عندك ادمان زيادة للفيسبوك مثلا، يبقى محتاجة تفكري نفسك بالسلبيات والوقت الكتير اللي بيضيع من يومك قدامه بلا هدف. ولو انت متعلقة قوي بحاجة حرام، يبقى تفكري نفسك كمان بالذنب اللي بتاخديه من ورا إدمانك للحاجة دي، وهكذا. وكل ده في مقابل السعادة والحرية وسيطرتك على حياتك أو وقتك أو صحتك اللي هيحصل لو وقفتي الإدمان ده، أو حطيتي الحاجة اللي بتحبيها أيا كانت في حجمها الطبيعي، وحررتي نفسك من أي تعلق زيادة يكلبشك ويخليكي مش عارفة تنطلقي عشان تحطي بصمتك المميزة في الدنيا. والحاجة التانية المهمة إنك تفهمي أصلا هو الإدمان ده عبارة عن إيه. الإدمان عبارة عن باترن أو نمط معين في السلوك، سلوك معين كررتيه كتير وكان بيخليك تحسي بمشاعر حلوة في الأول، بس مع تكراره اتعلقتي بيه زيادة وفقدت السيطرة عليه وبقى بيأثر سلبيا على حياتك، تجربة تحولت لعادة ومع الوقت أدمنتيها. بالتالي الخطوة التانية في الحل إنك أما تشيلي العادة الغلط دي، تحطي مكانها عادة تانية تكون بتساعدك تبقي أحسن ومتماشية مع الخطة اللي انت حطاها لحياتك، يعني تزحمي الإدمان وتملي الوقت والتفكير اللي هيفضى بعادة كويسة، زي اللي قلل ساعات التلفزيون وحط مكانها رياضة مثلا، أو اللي شغلت نفسها بأنشطة تساعدها في حياتها عشان تبطل تبقى متعلقة زيادة بجوزها ومحورة حياتها حواليه لوحده. الخلاصة إنك عشان تتخلصي من الإدمان كفكرة بتأيدك في حياتك، أنت محتاجة إنك تفهمي بشكل عام إن أساس الحرية هي السيطرة على نفسك أو السيلف ماستري، يعني تبقي أنت اللي مسيطرة على شهواتك، على عاداتك، على غضبك ومشاعرك، مش هي اللي مسيطرة عليكي وبتمشيكي، ما تبقيش عبد عند أي حاجة أو حد غير ربنا بس. وموضوع السيطرة على المشاعر ده هنتكلم عليه باستفاضة أكتر في الفصل السابع. السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة كلها في أن تملكه نفسه. أبو حامد الغزالي. طيب إيه تاني محتاجة تخلص منه غير الإدمان؟ اللي يخاف ما يلعبش. من الحاجات التانية اللي بتأيد حريتك هو إنك تبقي مربوطة بكلبش في طريقة تفكيرك ونظرتك للأمور والمواقف، زي قصص الأميرات اللي حضروا الاجتماع كده. اللي بيحصل في الواقع إننا من ساعة ما بنتولد لحد ما بنكبر بنتحط في مواقف مختلفة بتضايقنا، ده موقف حسيت فيه بالإحراج، وده حسيت فيه إني اتجرحت، وده حسيت فيه بخيبة أمل، وده حسيت فيه بالخوف أو بالحزن أو بالغضب أو بالإحباط، وهكذا. لو انت اتربيتي في بيئة بتشجع على التعبير عن المشاعر، اما تتحطي في موقف من دول هتغضبي وهتعبري عن اللي حاساه جواكي فعلا، وساعتها هتهدي والموقف هيعدي وخلاص. انما لو انت اتربيتي في بيئة بتقولك مش المفروض تحسي بكذا، او بتتهمك بالافوره اما تعبري عن مشاعرك، او بتعلمك تكتمي احاسيسك عموما، فاللي هيحصل ان الموقف هيعدي بس الشعور مش هيروح، هيفضل الشعور يتحوش جواكي، هيفضل يقولك شوفيني، حسي بيا، انا موجود، خلينا نتكلم، وانت عماله تكبتيه، وكل مره هتكبتيه فيها هيعمل نقطه سودا جواكي، زلطه جوه قلبك، وموقف على موقف وزلطه على زلطه هتلاقي طوبه اتكونت وكعبلتك او اثرت على سرعتك في طريقك. كلبش حصل وايدك لانه اثر على نظرتك لنفسك وللحياه، اثر على قرارات وتصرفات وردود افعال. وعشان تفكي التأييد ده وتبقي حره، انت محتاجه 3 خطوات، 2 بعقلك والتالته بقلبك. أول خطوة إنك تدركي إيه أكتر كلبش أو طوبة من اللي حكيناهم في قصص الأميرات موجودة عندك. وموجودة عندك دي مش معناها إنك مرة أو اتنين ترددتي مثلا، إنما معناها إنك الغالب على قراراتك التردد، أو الغالب على تصرفاتك المثالية أو التسويف إلى آخره. ثانيا، إنك تشوفي إزاي الكلبش أو الطوبة دي مع الطلاق في حياتك ومأثرة عليكي سلبيا. ازاي التسويف مثلا معطلك عن الانجاز، ازاي المثاليه مخلياكي مضغوطه، وهكذا. ثالثا، انك تمسكي الطوبه دي وتحوليها تاني لزلط صغير، وتاخدي زلطه زلطه ترميها لحد ما الطوبه تروح. يعني بمعنى اخر، انك تدخلي جوه قلبك وترجعي تاني للمشاعر اللي عماله تقولك شوفيني، حسي بيا، انا موجوده، خلينا اتكلم، وتخليها تتكلم وتعبر عن نفسها عشان تهدى وتروح، سواء كانت المشاعر دي خاصه بمواقف قديمه او مواقف لسه بتحصل لك. اتعودي ما تكتميش مشاعرك، ارجعي للمواقف القديمه اللي لسه معلمه عليكي، واتكلمي عن الشعور الحقيقي اللي في قلبك مع حد او حتى مع نفسك او بالكتابه. اسمحي لنفسك تحس بالحزن او الاحراج او الاحباط او الخوف او الغضب او اي شعور جواها، بدل ما تفضلي تكتكبتي المشاعر دي لحد ما تتحول لكآبه ومثاليه وحكم على الغير وتسويف وتردد واستياء وغيرها من الكلبشات اللي بتبوظ رؤيتك وبتأيدك في حياتك. كل واحده فينا هتلاقي نفسها عندها كلبش او اكتر من القصص بتاعه الاميرات دول. واحده هتبقى لابسه كلبش النكد والكآبه ومش عارفه تشوف اي حاجه حلوه في حياتها، واحدة عندها التردد وطول النهار بتضيع فرص من ايدها، واحدة المثالية اللي ضاغطة بيها نفسها وكل اللي حواليها، وفلانة التسويف ومفيش أي عزيمة ولا إنجاز، ودي عايشة جوه الغلط اللي عملته وبتجلد نفسها بيه كل يوم، ودي عندها استياء ونقمة وبتعاقب المجتمع وبتدفعهم فاتورة عطائها غير المدروس، وفلانة عندها كلبش إصدار الأحكام على نفسها أو على غيرها طول الوقت، وواحدة هتبقى زي سندريلا في أول مقابلة مع أشجان، مكلبشة نفسها باللوم وعلى طول بتشتكي من الظروف وبابا وماما وطليقي وجامعتي والعيشة والناس، وإزاي هما السبب في كل الكوارث والعطل اللي في حياتي. كلنا عندنا كلبشات، وساعات بيبقوا كتير، بس في فرق بين إنك في موقف واحد ولا اتنين تعاملتي بمثالية أو أصدرتي أحكام أو اترددتي مثلا، وبين إنك عايشة كده في أغلب حياتك. لو موقف واحد فده بيحصل لنا كلنا، انما لو على طول بتتصرفي وبتفكري كده يبقى انتي متكلبشه من جواكي، ومحتاجه تركزي انك تفكي الكلبش ده. الذي يريد ان ينتصر في الحياه عليه ان ينتصر على نفسه، على خوفه وكسله وانانيته وتردده، وان ينتصر على نواقصه. فيكتور سوفروف. اقول لك حاجه، اصل مهم في معظم الكلبشات دي هو الخوف. كل واحده في الاميرات دي من جواها كانت خايفه من حاجه، اللي خايفه من الوحده، واللي خايفة من الفشل، واللي خايفة من الرفض، واللي خايفة تغلط، وهكذا. والخوف طبيعة فطرية في الجنس البشري كله. ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا الشعور الخوف ده عشان هدف جميل جدا، وهو إنه يحمينا. أيوة، الخوف بيحمينا كتير. الأسد بيهجم علينا مثلا فبنخاف ونجري فبنعيش، ولولا الخوف الفطري اللي جوانا كان زماننا مش موجودين أصلا، لأن الديناصورات كانت هتبقى أكيد أكلت أجداد أجدادنا. بالتالي الناس بتوع اللي يخاف ما يلعبش، والناس اللي عايزة تبقى فيرلس ويلا ندوس الخوف برجلينا والكلام ده، هم فعليا عايزين يغيروا فطرتهم ويدوسوا على مكون أساسي من شخصيتهم. إنما الناس اللي عندها حكمة فعلا وواقعية هم اللي بيخافوا عادي، بس بيلعبوا، بيسمحوا لنفسهم يخافوا، وبيتعاملوا مع الخوف على إنه شخص بيحبهم وجاي يساعدهم ويحميهم من وجهة نظره هو. عشان كده المفروض بدل ما نزعق في الخوف ونحاول نموته ونقضي عليه، وبدل ما نسمع كلامه في كل حاجة لحد ما حياتنا تقف، احنا محتاجين نتعامل مع خوفنا بحكمة. ازاي؟ اول حاجة نعملها اما يجي لنا الشعور بالخوف اننا نشكره، لانه جاي يحمينا على الاقل من وجهة نظره، مش جاي يقدرنا وينكد علينا. انا عارفة انك مش عايزني اجرب الحاجة الفلانية عشان خايف عليا اخسر فلوسي او ما اتبسطش او ما نجحش فيها، وانا عايزه اشكرك جدا انك حريص على كده. ولكن تاني حاجه بقى، محتاجين نفرق بين الخطر الحقيقي على حياتنا زي الاسد اللي ممكن يموتنا مثلا، وبين الخطر المفترض زي الخطا او الخساره اللي ممكن تحصل واللي هنتعلم منها. لو كل واحده فينا عرفت تفرق بين الخطر الحقيقي والخطر المفترض في الموقف، ساعتها بدل ما هتهرب من الموقف او التجربه، هي هتتكلم مع الخوف اللي جواها وهتفهمه الوضع بالراحه، زي ما بتتكلم مع بنتها الطفله الصغيره اللي بتخاف من الضلمه، ولا بتقول لها ماما في شبح في الدولاب. لو بنتك قالت لك كده هتعملي ايه؟ لو زعقت لها هتكتم الشعور جواها ومش هيروح، وممكن ياثر بعد كده على حياتها. ولو قلت لها اه فعلا بلاش ننام في الاوضه دي، هتبقي اخدتي قرار غلط بناء على مخاوفها اللي مش حقيقيه اصلا. الصح ساعتها انك تاخديها بالراحه، تفتحي معاها الدولاب عشان تطمن ان مفيش حاجه جوه، وبعدين ممكن تتكلمي معاها اكتر او تقعدي جنبها شويه عشان تهدى، او تعوديها تتفرج على افلام رعب عشان يبقوا الاشباح صحابها اساسا، وتبقي ضربتي كرسي في الكلوب. نفس الكلام، اما الخوف يجيلك، انت محتاجه تطمني الخوف اللي جواكي ده ان مفيش خطوره على حياتك، لانك حتى لو غلطتي ولا خسرتي فلوس ولا حسيتي بالرفض ولا اي حاجه مخوفاكي حصلت، فانت هتعيشي وهتكملي، وهيبقى برضو احسن لك من انك تفضلي طول عمرك ماشيه جنب الحيط بتعملي الحاجات اللي انت متعوده عليها او اللي ما فيهاش اي مخاطره. بالتالي لا بتكبري ولا بتكتشفي نفسك. فالخطوة التانية في التعامل مع الخوف إنك تقولي له أنا سمعتك وفهمت المخاوف اللي عندك، وعايز أشكرك إنك حريص عليا، ولكن أنا نازلة أدي محاضرة وأتعرف على ناس جديدة واكتسب خبرة، مش طالعة الجبهة. فاطمن واهدى كده، لأن مفيش خطورة على حياتي. أنا هعمل لك كوباية شاي وأظبطك، بس تسيبني أركز في شغلي، خليك قاعد منورني، مش هموتك ولا حاجة، بس المهم تبقى عارف إن أنا اللي كلمتي هتمشي مش أنت. وده على فكرة مش معناه انك ما تاخديش بالاسباب وتستعدي، بالعكس خدي بالاسباب وبذلي مجهود واستعدي كويس، ووقتها ما يطلع لك الخوف اعملي الخطوات دي. الذي يعوق معظم الناس عن تسجيل انجازات جيدة ليس العقبات الكبرى التي يواجهونها في طريقهم، وانما التردد والخوف من الانطلاق. عبد الكريم بكار. في مايو 2016 جالي مكالمة تليفون. ايوه استاذة هبة، مع حضرتك فلان الفلاني، مؤسس راديو كنداوي، راديو موجه للجالية العربية في كندا. أنا كنت شفت لحضرتك فيديو على اليوتيوب قبل كده، وعرفت إن حضرتك مقيمة في كندا، وكنت حابب إنك تنضمي لفريق كنداوي وتقدمي برنامج في الراديو. وات؟ برنامج في الراديو؟ برنامج إيه؟ قال لي اتكلمي عن الموضوع اللي تحبيه، واعملي البرنامج المدة اللي تحبيها وبالطريقة اللي تحبيها. كمان؟ يا نهار أبيض، ده سايبني أغرق في البحر لوحدي. قلت له اعتقد هيكون صعب، انا ماليش خالص في التكنولوجيا ومش عارف استخدم البرنامج اللي بتسجله بيه ده، ومعنديش وقت، ورمضان داخل ومش هلحق. كان فاضل اقول له انت مش شايف الناس بتتطلق والعيال بتتخطف وفي حرب عالمية تالتة على الابواب، وكل الاسباب اللي تثبت لك اني مش مستعدة. هو انا ما كنتش مستعدة؟ لا، انا كنت خايفة مرعوبة. المهم بعد اصرار من الراجل طلبت منه وقت استخير وافكر، وقفلت وانا بقول لنفسي مخدوش يا بابا، مخدوش يا بابا، مخدوش يا بابا. حكيت لجوزي وتحمس جدا وقال لي دي فكره هايله، ومن كتر ما ابدا اعجابه بالموضوع قلت لنفسي هو مين الراجل اللي انا متجوزاه ده؟ كنت خايفه من ايه؟ خايفه من دي الوقت، خايفه من كم الحاجات والتفاصيل اللي محتاجه احضرها، خايفه ما اعرفش استخدم البرنامج، خايفه من كوني هبقى لسه جديده في فريق عمل شغال بقاله فتره وبقى برنس في الراديو في كندا، خايفه ما اكونش على طبيعتي، خايفه من التوسع والانتشار وما ياتي معه من نقد ورفض وخلافه، خايفه خايفه خايفه. في الاخر فيديو اليوتيوب اللي الراجل شافه ده كان حاجه اتعملت في مكتبي، واللي كان بيصورني كان حد اعرفه كويس، وكان معايا صحابي، وفي تفاصيل كده كانت مسهله الدنيا. انما انا دلوقتي مطلوب مني ابقى هبه، المعد والمذيع والمونتير والمخرج، واحتمال الجمهور كمان. خفت، واما خفت هبه الصغيره اللي جوايا طبعا ما سكتتليش. قالت لي يعني انت هتقعدي تقولي للناس ما تخلوش الخوف يوقفكوا، وانت هترفضي الفرصه دي عشان خايفه؟ طب مش خايفه ما ترفضي عشان خايفه تضربي نفسك بعد كده؟ طب ما تجربي، هتخسري ايه؟ يعني البرنامج هيفشل والناس مش هتحبه؟ هتبقي اتعلمتي حاجه اكيد، بس في احتمال برضو ان البرنامج ينجح وناس كتير تستفيد في المقابل. يعني كل الناس دي عملت معاهم برامج، وانت قررتي انك افشل منهم كلهم ومن غير ما تجربي. جربي جربي جربي، وهوب جربت، اخدت بالاسباب، وقعدت مع حد علمني البرنامج، وفضلت احاول واعيد 100 مره لحد ما عرفت. سجلت البرنامج ونجح الحمد لله، واستفدت جدا من التجربه. فريق العمل نفسه شجعني اعمل برنامج تاني وتالت بعده الحمد لله. قد تحبط إذا فشلت، لكنك ستندم إذا لم تحاول. بيفرلي سيلز. اللي عايزة أقوله إننا كلنا بنخاف، والخوف شعور مهم جدا طول ما بيشجعك إنك تطوري نفسك وتستعدي أكتر وتتوكلي على الله. إنما يوم ما الخوف هيزيد عن حد وهيعجزك ويوقفلك حياتك، هيبقى كلبش أنت متأيدة بيه. ومش شعور الخوف هو بس اللي مهم، مشاعر الإنسان بشكل عام سواء اللي بنسميها سلبية أو إيجابية كلها مشاعر مهمة، ربنا حطها فينا عشان تبقى إشارة في حياتنا تخلينا نتصرف صح ونبعد عن الغلط. إحنا محتاجين دايما الشعورين، الجرأة والخوف، الحزن والفرح، الغضب والحلم، وهكذا، بس المهم نتعامل معاهم بحكمة.